بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن دراسة الأصول بمعجل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى عقم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانفصمت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عالية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك سروا إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لهم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة العاشرة، والتي هي بعنوان اقتضاء الأمر المطلق للفوق أو السراط.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أثر اختلاف العلماء في الأصول وأثر ذلك في مسائل الفقه. تكلمنا عن الأمر وبينا بأن الأمر يقتضي الاستحباب وأن خطأ، نعم، أن الأمر يقتضي الوجوب. اختلف العلماء في هذا، أولا اختلف في الصارف الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، واختلفوا في القواعد التي قعدها بعض الأصوليين وقعدها كثير من الفقهاء. وأجل ما يظهر هذا الخلاف في مسألة الأكل باليمين أو الأكل بالشمال، وأيضا مسألة التمسح من قضاء الحاجة باليمين، واختلف العلماء في ذلك على نفس الأصل، فما هي أقوال أهل العلم وما هو الاختلاف وكيفية الترجيح؟ سؤال واضح ولا أردده مرة ثانية؟ قلت أثر اختلاف العلماء في التأصيل العلمي مسألة الأمر يقتضي الوجوب ومسألة الصارف إلا أن يأتي صارف، أثر في المسائل الخلافية أو أثر في المسائل الفقهية اختلف فيها الفقهاء، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب. وأجل هذه المسائل مسألة الأكل باليمين والتمسح من قضاء حاجة باليمين. فمثلا أحسن، جزاك الله خيرا، إلا بنص أو إجماع، غير كده لا. طب احنا نوافق أهل الظاهر ولا ما نوافق؟ لا، نحن نوافق في مسألة على التأصيل الذي قلته، نقول نعم صح الصارف يكون نص أو إجماع وأيضا قياس وأيضا مفهوم مخالفة، نوسع المسألة ولا نجعلها على الإطلاق كما قال الجمهور وقعدوا من الآداب صارفا من الصوارف. طيب نجمع الأسئلة بعد ما ننتهي من الأمر. هناك مسألة أخرى للأمر، وهل الأمر يقتضي الفور ولا ما يقتضي الفور؟ معنى يقتضي الفور يعني إيش يقتضي الفور؟ يعني إذا قال الله جل في علاه أقم الصلاة، معناه أنك الآن تقيم الصلاة، هذا معنى يقتضي الفور. وإذا قلت الأمر لا يقتضي الفور نقول هو عنده ساعة في الوقت، إن صلى الآن لا يعاتب وإن صلى بعد ذلك لا يعاتب، هذا معنى الاقتضاء من فورية. وأيضا ثمر ذلك أنه إذا كان الأمر يقتضي الفورية فإن من لم يسارع في امتثال الأمر يأثم، والذي يسارع قد أصاب ما عليه من الأمر، هذا معنى الأمر يقتضي الفور أم لا. اختلف العلماء بذلك على أقوال ثلاثة، وقد فصلنا القول فيها في الأصول، لكن نمر عليها مرور الكرام الآن ونقول بأن الأقوال الثلاثة قول يقتضي الفور، وهو قول كثير ممن قال لأن الأمر يقتضي التكرار، والقول الثاني قول جمهور العلم يرون بأنه غير معلق بزمن، وهذا قول الشافعية والأحناف، ويقولون أنه لا يقتضي الفورية، وإن كان هناك قول للشافعي وهو أقوى في المذهب أن الأمر يقتضي الفورية. القول الثالث هو قول الواقفة، والصحيح الراجح بذلك هو أن الأمر يقتضي الفورية، ودلالة ذلك من الكتاب، قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، والمسارعة والمسابقة تدل على الفورية، والدلالة الواضحة فيها سارعوا لفظ أمر، هذه دلالة على أنه المسارعة واجبة، تكون الفورية باللزوم واجبة، والأجل من ذلك والأوضح فعل عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مغضبا فقالت يا رسول الله من أغضبك أهلكه الله، من أغضبك أهلكه الله، فلما قالت ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به، يعني لم يفعلوه، ودلالة واضحة جدا لأنه لو كان على التراخي ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يغضب النبي إن كان الأمر على التراخي؟ فهو أمرهم بالأمر، له أن ينتظر هذا اليوم يفعلوه، اليوم الذي بعده، اليوم الذي بعده، يعني له أن ينتظر، صحيح ولا لا؟ فإذا كان الأمر على التراخي ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ان يغضب، وغضب النبي ظاهر جدا في ان الامر يكون على الفوريه، اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا فلا بد ان تفعل، وهذا الراجح الصحيح الذي لا محيد عنه لان الامر يقتضي الفوريه. المسائل التي اختلف فيها العلماء او اثر ذلك في المسائل الفقهيه، اولا وجوب اداء الزكاه، الزكاه فرض من الفروض قد امر بها الله جل في علاه، حيث يقول جل في علاه يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه وآتوا الزكاة، إداء الزكاة من الأركان ومن الأوامر التي أمر الله بها. يشترط في الذي يخرج الزكاة أن يكون غنيا أو فقيرا، يستوي فيه الأمران صح؟ لا، لا بد أن يكون غنيا، ويشترط لإخراج الزكاة شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب، أن يبلغ المال النصاب، يعني حوالي 40 جرام من الذهب، من الذهب ولا من الفضة؟ من الذهب. من الفضة كام؟ 570 على 570 وثمانين في الحدود دي، لكن في معضلة ان 87 جرام بالذهب يعني 1000 حاجة، فشوفوا الفارق البعيد جدا بين الذهب والفضة، دي حيرة شديدة جدا، هل النصاب انا اقومه الان بالألف ولا بال6000؟ انظروا الفارق بعيد جدا، يعني هذه مشكلة نأتي بها بالفقه نتكلم عليها في الزكاة، لكن نتكلم الآن على أنه يشترط شرطان، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول، الحول الشمسي ولا القمري؟ قمري، بمعنى رجل في رمضان كان معه 6000 جنيه في أول واحد رمضان، في العام المقبل أيضا 6000 كانوا معه في أول رمضان، فهل نقول بوجوب إخراج الزكاة في أول رمضان أم هو له الاختيار في أول رمضان أو آخر رمضان؟ وطبعا فائدة الخلاف في هذه المسألة لأنه لو أخرج أول رمضان لا عتب عليه، لو أخرج ثالث يوم رمضان آثم عند ربه، وأسقط الفريضة لكنه إيه؟ آثم بالتأخير، هذا عند من يقول بالفورية. نقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، على أداء الزكاة، فورية أداء الزكاة، إذا لم يخرج المرء الزكاة في الحين والآن الذي يعني بلغ فيه نصاب حال عليه الحول القمري، هل يأثم ولا ما يأثم؟ الحنابلة يقولون بإذن من لم يخرج الزكاة في وقتها، لو تأخر ساعة أثم بذلك. وهذه طبعا تزكيك قوي جدا على كل رجل يملك الزكاة ومنتشر جدا بين العوام، يعني رجل ممكن يكون الزكاة في رجل، زكاة في رجل، لكن هو يقول إن أنا أدخل السعادة على الفقراء في رمضان فيحبس الزكاة عنده ويخرجها في رمضان. كثير من الناس حتى في الخليج يفعلون ذلك، وهذه المسألة لا يعرفون ما ربط هذه المسألة أن هناك مساءلة عند الله، وأن المرأة يأثم في هذا الفعل، يأثم إن أخر الزكاة عن وقتها. فالحنابلة يرون بالإثم إذا أخر الزكاة عن وقتها، والشافعية والأحناف على ما أطلوه لأن الأمر لا يقتضي الفور قالوا له أن يخرج في رمضان، له أن يخرج في ذي القعدة. المهم والغرض المقصود أنها في ذمته دين عليه يحاسب عليها أمام الله جل في علاه، لا يملك منها فلسا، يخرجها وقت ما شاء وقد أسقط الفريضة بإخراجها. وهذا الكلام وإن كان هو أصوليا اتفق الأحناف والشافعية وخلاف الحنابلة فيها، لكن ظاهرا في مسائل الفقه لو أخرجت كتب الفقه للفقهاء الأحناف أو الشافعية أو الحنابلة ترى يفطرون في كتب الفقه ما يخالف هذا التفصيل، يقولون بوجوب إخراج الزكاة حين حولان الحول بعد بلوغ النصاب. ووجه نظر طبعا الإنسان يحتار، طب هذا أصلا أنتم أصلتموه وقلتم الأمر لا يقتضي الفور، لما تلزمون الناس بإخراج الزكاة في نفس الوقت؟ فعندما تفتش ترى أن الكلام أو المستند للشافعية ليس هذا التأصيل وهو مقتضى الأمر يقتضي الفور أم لا، لكن التأصيل نظروا إلى حالة الغني وحالة الفقير، حالة المزكي وحالة المزكى له، فقالوا حاجة الفقير ناجزة أم متراخية؟ كلامي مفهوم ولا مش مفهوم؟ حاجة الفقير ناجزة، ناجزة، هو يحتاج ما يتعطر الطعام ما يجده، فقالوا نقول بالفورية لا لمقتضى الأمر، نقول بالفورية لحاجة الفقير، لأن حاجة الفقير ناجزة، فلا يجوز له أن يؤخر الإعطاء للحاجة المسة للفقير، لأن لو تأخر عن إعطاء الفقير لألحق الضرر به ولا ضرر ولا ضرار. فهم اتفقوا إذا إذن المسألة الفقهية أصبح فيها شبه إيه؟ اتفاق، لكن ليس على نفس التفصيل الأصولي، هو نفس الاتفاق هذا باختلاف وجهات النظر. أما الحنابلة فقالوا بوجوب فورية إخراج الزكاة، لما؟ لأنهم عندهم التأصيل العلمي لأن الأمر مقتضاه الفورية، وهذا صراحة الحق، الحق معهم في ثلاثة الأرض. أما الشافعية والأحناف وافقوهم في وجوب الإخراج لا للتأصيل ولكن لنظر آخر، وهو إيه؟ حاجة الفقير ناجزة، فقالوا إذا كانت حاجة الفقير ناجزة فلا بد وجوبا أن يخرج الزكاة بعد حولان الحول، وإن تأخر أثم، أثم عند الشافعية والأحناف للغير، وأثم عند الحنابلة بالذات. كيف ذلك؟ كيف أثم عند الشافعية والأحناف للغير وأثم عند الحنابلة بالذات؟ لذات الأمر أحسن، والأحناف يرون أن المسألة للغير وهي إيه؟ الفقير، معاملة الفقير. نعم أحسن. إذن هذه المسألة الأولى التي يعني الاختلاف فيها في التأصيل والاتفاق في الفتوى العلمية، اتفقوا جميعا على أن من معه مال مال النصاب، وحال الحول وجوبا على الفرض أن يخرج الزكاة. المسألة الثانية التي اختلفوا فيها قضاء الصوم، قضاء صوم رمضان، وهذه يتفرع عليها مسائل شديدة، يعني قضاء صوم رمضان هل هو على الفرض أم هو على التراخي؟ أما الحنابلة يرون لأن قضاء صوم رمضان على الفورية ولا يجوز له تأخير الصوم، الاستدلال طبعا بنفس التفصيل العلمي، قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة هذا إيش؟ تفصيل الفاء بقى، التفصيل العلمي فعدة من أيام أخر، الإخوة المعاد تقترب الاقتراب في سنة إن الإنسان يقول ما لي أراكم معزين عشان مش أسأل بس حتى يعني الملائكة تحقونها يعني. جزاكم الله خير. ها أيها الأصوليون تبحرتم في الأصول العام الماضي والآن أنتم في الأصول، عندما ينظر الأصوليون إلى هذه المسألة يقولون هو ينفع يقال أصوليا هذا خبر الرد به الإنشاء؟ تقول كده أحلام كأنك قلت لا فضة فوق، استنى ينفع ينفعك يا إخوة أصوليا ما درست الأصول؟ اتقوا الله أنفسكم حتى تميزوا بين التأصيل العلمي. قالت عائشتهم من أيام أخر يعني خبر الرد به الإنشاء، يعني كان الله يقول فعليكم أن تصوموا أيام أخر مكان هذه الأيام التي أفطرتم فيها، فعدتم من أيام أخر، قالوا هذا أمر لأنه خبر الرد بالإنشاء، كان الله جل وعلا أمرهم بالصيام، فقالوا أمر
وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا الأمر يقتضي الفورية عند الحنابلة، فقالوا لابد أن يصوم. قلنا لهم طيب يصوم على الفورية إلى رمضان القادم؟ قالوا نعم، يعني له أن يصوم إلى رمضان القادم، وإن لم يصوم حتى أتى رمضان آخر فعليه أن يصوم هذه الأيام، وعليه الكفارة كفارة التأخير، يبقى آثم وعليه كفارة التأخير. ونعم أنا وافق على هذه الكفارة، لكن هذا هو مذهب الحنابلة، قالوا بفورية قضاء الصوم، ولو جاء أتى رمضان آخر فيصوم بعده، وأيضا عليه مع هذا القضاء كفارة عن كل يوم يطعم المسكين. هذه الكفارة لم أرى عليها دليلا، وذلك لا يؤخذ بها الصحيح الراجح، يعني وهو يأثم عن عندهم من أنه لم يأتي بالفورية. أما جمهور الأحناف يرون غير الكرخ، يعني إن الكرخ وفق الحنابلة، الأحناف يرون بأن الأمر ليس على الفورية، وإذا له أن ألا يعجل ويسارع في قضاء الصوم. أما الشافعية والمالكية وافقوا الحنابلة فيما قالوا، وأيضا ليس على التأصيل العلمي في أن الأمر يصير الفور، لا، على وجهة نظر أخرى تنوعين ينبثق من هذا الباب أو من هذه المسألة أمر مهم جدا، ألا وهو رجل سافر يباح له الفطر فيه، فأفطر، فلما أفطر وقضى شهره وقضى أيام العيد أراد أن يصوم الست أيام فيه، أو أراد أن يصوم نافلة أولا، هل له أن يصوم النافلة قبل أن يقضي أم ليس له؟ الخلاف هنا محتدم بين أهل العلم. الأحناف قالوا بأنه له أن يصوم النافلة كيفما شاء، ثم بعد ذلك يصوم الفرض. لما؟ لأن القضاء ليس على الفورية. الشافعية والمالكية وافقوا الحنابلة، معناهم يخالفونهم في التأصيل، وافقوا الحنابلة بأنه لا يصح منه أي نافلة حتى يقضي الصوم، لكن وجد نظرهم ليس التأصيل، ولكن وجد نظرهم بقول الله تعالى دين الله حق، والفرض هنا إذا تعرض الفرض مع النفل يقدم إيش؟ الفرض. ونحن نقول خلافا للحنابلة وخلافا للشافعية والمالكية، الصحيح الراجح أنه له أن يصوم من النافلة ما شاء قبل أن يقضي، لكن عليه القضاء قبل أن يأتي رمضان آخر. لما؟ لأنه بالنسبة نقول هذا الواجب موسع ولا مضيق؟ موسع، وتوسيع أنه في وقت آخر ممكن يصوم فيه من رمضان إلى رمضان، من بعد رمضان إلى رمضان الآخر له أن يصوم الأيام التي عليه. فإن كان الواجب موسع فقد أصمنا تأصيلا العام الماضي بأن الواجب الموسع هو أيون أكمل بقى أنت كده ضبطت المسألة عن المغرب، طبعا ما في الباقي هيكون أفضل. نعم أنا أريد الواجب الموسع، ما معناه؟ والذي يسع غيره من جنسه كصلاة الظهر. صلاة الظهر من وقت الظهر لما تدور الشمس عن كبد السماء إلى أن يصير كل الظل مثل المثلين، فنقول من هذا الوقت لهذا الوقت له أن يصلي نافلة كإيه؟ كصلاة الظهر، صح ولا لا؟ فهذا الواجب الموسع. أيضا رمضان هنا قضاء رمضان، هل يسع في وقت القضاء أن يضم معه غيره ولا ما يسع؟ يسع. فلذلك لما وردوه أن القضاء واجب موسع فقالوا إن هو ده الأحناف فقط، قالوا له أن يتنفل، أو نقول نحن ردا على الجمهور إن له أن يتنفل لأن ده يعتبر واجب موسع، لا سيما وقد جاءت الأدلة مصرحة بتأخير القضاء. من هذه الأدلة أو أصح الأدلة، أحسنت جزاك الله خير، سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ماذا كانت تفعل؟ كانت تؤخر وتؤجل قضاء رمضان في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها، فهذا دلالة كبيرة جدا وواضحة جدا على أن واجب القضاء في صيام رمضان واجب موسع، إذا ينضم معه غيره من جنسه يصح؟ نعم يصح. أن يتقدم عليه بالنافلة؟ نعم يتقدم عليه بالنافلة، وهذا راجح صحيح. لكن تبقى مسألة متعلقة بهذا الباب مهمة جدا، ألا وهي المرأة الحائض إذا أفطرت على حيضها، هي المرأة الحائض إذا أفطرت في رمضان بسبب الحيض، وهذا الفطر عليها ان الحيض استمر معها وما بقي لها في شهر شوال الا 6 ايام، وهي الان تريد ان تنال الحظ الاوفر والاكبر في صيام شوال وصيام رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال اكمله، فكانما صام. فهي الان تقول انا لو قضيت ما علي مش هستطيع أنا أصوم 6 أيام، لأن أصوم 3 وينتهي الأمر، ولو صمت 6 أيام وأنا عندي الواجب واجب الصيام موسع فأنا أقضيه أي وقت. فهل نقول بقول الجمهور بأنه لا نافلة مع الفرض حتى تأتي بالفرض، أم نقول بقول الأحناف بأنه لها أن تتنفل ما دام الواجب واجبا موسعا بأي القولين نقول؟ أنا أقول عشان أريحكم لا أقول بالقولين، القولان لا نقول بهما. الصحيح الراجح أن أقول بأن المرأة ليس لها إلا أن تقضي أولا ثم تصوم الست من شوال، أو تريد أن تتنفل تنفلا مطلقا لها ثم تقضي ما عليها. لما؟ عشان أبين الكلام، لست أقول بأنها محجور عليها النافلة حتى تقضي، لأن الواجب هذا واجب موسع، لكني أحجر عليها الفضيلة. وهذا الكلام دقيق جدا، فلذلك الكلام فيه ليس بالهين، وهو صيام المرأة 6 أيام قبل ما تقضي. هل هي تنزل تحت الحديث أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال. صام رمضان يعني كل رمضان، هذا ظاهر اللفظ ولا مش ظاهر اللفظ؟ ظاهر اللفظ من صام رمضان يعني كل رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال فكأنما صامت الدهر كله. هي الآن صامت رمضان أم لم تصم رمضان؟ لم حقيقة صامت أم لم تصم؟ حلو، لم تصم، لم تتم الشهر، ما تنزل تحت الحديث أنها صامت رمضان. والنبي لم يقول من صام رمضان، من صام رمضان، رمضان هنا النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، يعني معنى صامت كل رمضان من أول يوم لآخر يوم ثم بعد رمضان ب6 من شوال فكأنما صامت الدهر كله. فنحن نقول هي لم تصم رمضان فعليها أن تقضي أولا الأيام التي أفطرت في رمضان بسبب الحيض، فإذا قضت هذه الأيام نقول لا أنت الآن قد صمت رمضان، فإن صمت رمضان لك أن تصومي 6 من شوال. قالت إذا لو قضيت ما علي فلن يتسع لي الوقت أن أصوم 6 من شوال. نقول إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، ولك من تويت وفضل الله يؤتيه من يشاء، وكم من مريد للخير لم يبلغه. وهذه قواعد شرعية أصولية عامة لابد أن نعمل بها، ولو قلنا بأنها تصوم 6 ثم تقضي ما عليها لم تكن قد نزلت تحت عموم الحديث من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال. فاعترضوا علينا المعترضون وقالوا كيف تقولون ذلك، هي صامت رمضان، صامت ما فرض عليها لكن ليس بفرض عليها في أيام الحيض. قلنا ليس بفرض عليها حين الحيض، لكن فرض عليها القضاء ولا ما فرض عليها؟ فيقولون فرض عليها. قلنا إذن لم تتم الشهر فتتم الشهر بالقضاء. قالوا ماذا تفعلون في عائشة؟ ألا تظنون خيرا في عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ هل عائشة رضي الله عنها وأرضاها تترك صيام 6 من شوال وتترك هذا الفضل العميم العظيم أن تصوم 6 من شوال مع رمضان فتفوز بصيام الدهر كله؟ فهي لم تصم القضاء إلا في شعبان، ويبعد كل البعد أن تترك 6 أيام من شوال. فكيف نجيب عن هذه الإجابات؟ ها طيب يا حياتهم كان صيام يعني صامت، لكن كيف نجيب على الإشكال؟ احنا نرجح أننا بصوم. طيب 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 هذه كلتا أشكال تعنينا، أشكال ثالث هو إذا ضاق الأمر التاسع. أقول الراجح صحيح أنه ليس لها أن تصوم 6 أيام حتى تقضي، وهذا ليس تضييقا عليه. أنا قلت أنها إذا دارت مع الشرع فليس هذا تضييق من التضييق بشيء، بل الدوران مع الشرع كله خير. أقول أما الإجابة على مسألة عائشة، أنا أقول عائشة لم تصوم 6 أيام. وين الدليل على أنها صامت؟ اديني بدليل واحد على أنها صامت. أول شيء وين الدليل؟ ليس كمل الدليل. أنا عندي الدليل أنها لم تصوم. ما هو؟ مع أن أنا لست بملزم أن آتي بالدليل المخالف والذي يأتي بإيش؟ بالدليل، لأن الأصل عدم القيام بهذه الطاعة، فإذا قامت بالطاعة أتيني بالدليل. ما في دليل عندكم إلا حسن الظن، ونحن نحسن الظن، بل أنا أحسن الظن فوق هذا الإحسان وأقول أنها لم تصم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، لأنها بينت العلة كما في البخاري أنها ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله منها. إذا كان يريدها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تجعل نفسها وقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أحسن بها الظن ألا تقدم النفس على الإيه؟ على الفرض، وهي الفقيهة رضي الله عنها وأرضاها، لأن استجابتها لرسول الله إذا أراد وقعها استجابتها لرسول الله واجب النفس، واجب الصيام نفس. ولذلك أنا أقول المرأة لو صامت يوم الاثنين ودخل زوجها فاشتهاها وجوبا لابد أن تفطر، ولو لم تفطر أثمت بذلك لأنها لا تقدم النفس على الفرض. فقدمت عائشة الفقيهة فرضية جاهزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها على النفل اللي هي 6 أيام، وهي تعلم أنها لو انتوت خيرا ما ضاع هذا الخير. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذه دلالة واضحة جدا على أن عائشة لم تقم ست أيام. وأما قولنا بأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، نقول وين محل هذه القاعدة مما نقول؟ نحن نقول لا يصوم النافلة كيفما شئت، لكن فضيلة الست أيام البيت بعد صيام رمضان وتكون قد صمت الدهر كله طبق الحديث، لأنها مقدمة ونتيجة. واحد جمع واحد يساوي اثنين، صح ولا لا؟ ولا خطأ هذا الكلام؟ إذا عندي مقدمة لها نتيجة. المقدمة من صام رمضان، أي كل رمضان، من صام رمضان 30 يوم 29 يوم، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، النتيجة فكأنما صام الدهر كله. هنا صام رمضان جمع، صام ست أيام من إيش؟ من شوال. النتيجة صام الدهر كله. هي جاءت بنصف رمضان وجاءت بست من شوال، هل تأخذ النتيجة؟ ما تأخذ النتيجة، ما في. ما هو الربط هنا النبي صلى الله عليه وسلم ربط، ما هو هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، لما تصوم رمضان، فإذا صامت رمضان وقضت رمضان في شعبان وكانت قد صامت ست أيام من شوال، نقول هل هي صامت رمضان حقيقة وأتبعته بالست، ولا قدمت الست وبعد كده أتبعت الصيام؟ الآن سيب الأعذار يا شيخ، أنا نتكلم على القضية، سيب الأعذار، أجبني حتى يظهر لك الكلام. صامت رمضان أو صامت ست رمضان والست من شوال وقضت بعد ذلك في شعبان الباقي من رمضان، هل تقع تحت عموم حديث صامت رمضان، ولا يقال فيها صامت ست رمضان ومعه ست من شوال ثم قضت النصف الآخر؟ هذا الصحيح ولا صحيح أنها صامت رمضان وبعده ست من شوال؟ أي الصحيح؟ ها ده صحيح ولا مش صحيح؟ من أي فريقين؟ طب احنا نشرح تقسيم تاني عشان تفهموه. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، الصحيح هنا اللي احنا بيناه والترجيح، الصحيح مع ظاهر كلام النبي ايه هو؟ وجيب التسمية، يعني لو صلى بوضوء لم يسمي اسم الله عليه، لم يذكر اسم الله عليه، صلاته ايش؟ باطلة. لما؟ خلوها معادلة، مقدمة ونتيجة. المقدمة وضوء بتسمية مع صلاة، فالصلاة صحيحة. وضوء بدون تسمية فالصلاة غير صحيحة، صح ولا لا؟ صحيح. طيب انا نفس الامر قلت مقدمه صيام رمضان كاملا مع ست من شوال صام الدهر كله، لم يصم كل رمضان، اذا لم يكن تحت الحديث. فهمتم الاصل ولا ما فهمتوش الاصل؟ فهمتم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى محور الكلام كله على لفظ النبي، اما ان تاتوا لي بقرينه تصرف هذا الظاهر، واما ان تسكتوا. ممكن قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، ما معنى من صام رمضان؟ ثم اتبعه، اتبع ايش؟ ايش رمضان هذا؟ كله ولا نصف ولا ربع ولا خمسه؟ ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ ايش؟ طيب يبقى من صام رمضان يعني كل رمضان، فاتبعه بست من شوال. امراه صامت نصف رمضان وصامت السته من شوال، هل تسمى صامت رمضان واتبعته سته من شوال؟ الذي يريد هذا، هل تسمى؟ ما تسمى، ما تسمى الا ان ياتي دليل يوضح ان الانسان لم يقصد المصارعه ولا يقصد هذه المقدمه. ائتوني بالدليل. انتوا فهمتم؟ اقولوا لي دليل، انا منتظر. ما ولا نجد ولا نجد الا حسن الظن بعائشه، وقلت حسن الظن بعائشه انا واحسن الظن اشد من احسنكم انتم الظن. تركت الصيام من اجل مكان السنه وتترك صيام الظهر، نعم، لان الله جل وعلا سيعطيها فوق ذلك اضعاف اضعاف، لانها قدمت الفوات على النفس وقدمت رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر في ذاتية نفسها. بل القاعده عند العلماء لو تعارض او تعارضت العبادات المتعديه مع العبادات الذاتيه في النفس، فالمتعدي يقدم على الذات كالزكاه صلاه ركعتين او تصدق بدرهم. تصدق بدرهم اقوى من صلاه الركعتين. صلاه الركعتين تنفع صاحبها فقط، اما الصدقه تنفع صاحبها المتصدق وتنفع ايش؟ الاخ. مفهوم؟ عندكم دليل؟ ائتني بالدليل، ائتني بالدليل انها صامت 10 اشهر. ما عندك الا حسن الظن، ائتني بالدليل. انا ملزمات بالدليل ام انت؟ اذكر يا شيخ، مفيش الاصل يا شيخ. طب الاصل بقى خلاف هذا، عشان انا بقولك مع ان انا مش ملزم اجيب لك كده. اما قالت عائشه لراوي، قالت اما انا وانت فمن الذين ظلموا انفسهم. قالت ولا ما قالت هذا؟ طب هي بالتصريح من نفسها، يعني كانها لا تفعل الا فرائض فقط. هات بقى عندك الدليل الذي يخالف هذا، مع ان انا مش ملزم اتيك بهذا، لكن ائتني الدليل الذي يخالف. يا اخوة انتم الملزمين بالدليل الان، هاتوا لي دليل على اني اصوم. ابن مسعود كان يقول ان الصيام يضعفني فلا اصوم حتى استطيع القيام، يعني ما كانش بيصومه. الان هي تسابق في الخارطة ولا ما تسابق؟ الآن عندها أيام ست من البيت لصومهم أو أن هي توقف نفسها للنبي، أيهما مسارعة لله؟ طب نزلت تحت سبقونا إليه ولا ما نزلت؟ جزاك الله خير. مين بقى خرج مصر من ذلك؟ ما فيش لعنده جزء دليل. هات لي بقى الدليل على الاستثناء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العصر يطوف على نساء ويقبل كل امرأة يا زباين. صرف بقى قبل امرأة فاشتهاها. ايش تقول؟ تسكت صح؟ خليك تسكت. خلاص بقى حتى عندنا نقول بقى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقضي اولا ثم تصوم الست. ها عندكم مخالف؟ هات المخالف. ما تجدون. لان انا لما اقول كده ما يقدرش تعترض عليا. ليه؟ لان انت ما عندكش دليل ان هي ما صامتش واخرت وصامت بعد كده. طبعا ما عندكش دليل ما تقدرش تتكلم. ان انت المدة فيه بالدليل. نعم وهذه القاعدة تطبق في هذا الحديث. ايه الضرر اللي بتحصل ده يا شهامه؟ صحيح. هو الان يقول عندنا قاعدة علمية بتقول ان الحكم اذا تعلق على شرطين لا يتواجد الا بوجود. صح ولا لا؟ قلنا ذلك بتعليق كلام الشيخ الاسلام تيمية. وهنا المقدمة والنتيجة ان الشرط الاول ان تصوم كل رمضان والشرط الثاني ان تصوم الست تتبعه الست من شوال. فاختل شرط وهو صيام رمضان كله. اذا النتيجه لم ايه؟ اذا ده ضرر. ربنا يبارك فيه. اذا هذه المساله نرى ان الصحيح الراجح بذلك انها لا تصوم. ندخل على المساله الثالثه. المساله الثالثه مساله الحج. هل الحج على الفور ام على التراخي؟ بمعنى رجل وفر الله له الاستطاعه عنده المال الزاد والراحله، وايضا المراه لها شرط ثالث وهو محرم. يبقى زاد وراحله ومحرم. وأرادت السفر للحج أو أراد الرجل السفر للحج ثم تقاعس وقال لا اجعلني أذهب إلى الحج العام القادم، فما محل من الإعراض أو نقول مكانه من العقاب والثواب؟ الحنابلة يرون أنه آثم وعاصي لله جل في علاه لأنه لم يمتثل لأمر الله. قد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت، أو في القراءة الثانية حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فنقول هنا لله على الناس حج البيت، هذه أيضا دلالة على الأمر، والأمر يقتضي الفورية. إذا اقتضى الوجوب والفورية إذا وفر الله له الاستطاعة المادية والقوة البدنية والزاد والراحلة وجب عليه في حينه أن يسافر إلى الحج. ولو كان قبله بيوم، يعني رجل توفرت معه الزاد والراحلة قبل الحج بيوم أو بأسبوع لابد أن يسافر، إلا أن يمنع من قبل السلطات من قبل التأشيرات، يبقى هذا اتقى الله ما استطاع. لكن هو لو أن يذهب إلى الحج وجوبا، وهذا قول حنابلة. قول الجمهور من الشافعية والأحناف قالوا بأنه ليس على الفور، بل لو تراخى في الحج بعدما وفر الله له الزاد والراحلة لا يأتم بذلك، لكنه في ذمته لابد أن يقضي الحج أو يقضي هذه الفريضة. والدليل للحنابلة قلت مقتضى الأمر، وأن مقتضى الأمر الفورية، وأما دليل الأحناف والشافعية ليس على هذا التقصير. يعني لو قلت أنا بقول الشافعية على أن الأمر يقتضي الفورية من اللغة، أيضا أنا أتيت من الشرع صح من اللغة أن الأمر يقتضي الفورية. لو السيد قال لعبده ائتني بكوب من الماء فتركه إلى الليل فضربه وطفأ على وجهه، هل يلام ولا ما يلام؟ لا يلام. لما؟ لأنه لم يعتبر بأمره العبد. فدي دلالة لغة العرب على أنها على إيه؟ على الفورية، لأنه على التراخي ليس له أن يعاقبه كما فعل أبو بكر وغيره. فالغرض المقصود أن المسألة على الفورية، هذا تعلق الحنابلة. الشافعية قالوا، الذين قالوا بالفورية الذين رجحوا قول الشافعي بالفورية لأنه لهم قولان، فقالوا بأن الحج ليس على الفور لا لمقتضى الأمر، يعني لا على التأصيل، ولكن القرائن المحتفة التي صرفت الأمر من الفورية إلى التراخي، وهذا القول هو الراجح الصحيح. قالوا أولا النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج سنة 3 أو 4 أو 7. الصحيح الراجح أن الحج على السنة السادسة، وفي خلاف بين العلماء هل فرض بالسنة السادسة أو السنة التاسعة. الذي يميل إليه هو السنة السادسة، أن الحج فرض بالسنة السادسة. طيب السنة السادسة وحج الإنسان بالسنة العاشرة، لكن حاملة هربوا من هذه وقالوا فرض السنة التاسعة، والوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي اخرته من اجل مصالح المسلمين من السنة العاشرة. جاءت شبهة اخرى اقوى، فالشافعية قالوا طيب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه كانوا ميسير، كانوا على يسر، وكانوا يملكون الزاد والراحلة، فلم يحجوا الا مع حج النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تقولون في هؤلاء الذين اخروا الحج؟ هذه شبهة قوية جدا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلنا بالراجح بان الحج فرض السنة السادسة، وإن سلم يؤخر إلى السنة العاشرة دل ذلك أنه ليس على الفور. وأما الشبهة الثانية أصحاب رسول الله الميادين وكان معهم المال وأيضا لم يحجوا، فكانت هذه دلالة قوية جدا صارفة من الفورية في مسألة الحج إلى الصراخ. لكن الأفضل والعبرة ونقول الخروج من خلاف مستحب أن نقول بالفورية، ويأذن من أخذ أو غفر الله له الجد والرحلة فلم يذهب إلى الحج. ينبثق عن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، إذا قلنا بالصراخ وقلنا أنه ليس على الوجوه الفورية في مسألة الحج بالذات، الصارف الذي صرف الفورية من الفورية إلى الصراخ مات رجل بعدما قال هي ليست علي لازمة على الفورية، بعدما وفر الله له الزاد والراحلة مات، فهل يجب أن يقضى عليه الحج أم لا يجب؟ هذه مسألة مهمة جدا. يعني صورة المسألة رجل معه المال وعنده القدرة البدنية وعنده الزاد والراحلة، وأخذ بقول من قال جميع العلماء الذين يقولون بأن الحج ليس على الفور لكنه على التراخي ثم مات، فهل يجب الحج عنه ولا لا يجب؟ طبعا يجب الحج عنه، يعني معناها إيه؟ معناها ان مال الحج لا يدخل في ايش؟ في الميراث، مال كالزكاه لا يدخل في الميراث، يخرج مال الحج ثم يحج عنه بالنيابه. فهذه المساله هي التي انبثقت من هذه المساله، قالت الملكيه او قال الملكيه والاحناف لا يجب الا اذا وصى. لمن؟ للتأصيل العلم الذي يقول الوصيه واجبه التمثيل، اذا وصى بذلك حج عنه وإن لم يوصي لا يحج عنه. قلنا لما؟ قالوا للتأصيل العام الشرعي على أن الأصل في العبادات اكمله. طب هو لو حج رجل عن رجل دي اسمها ايه؟ نيابة. يبقى الأصل في العبادات لا نيابة فيها، لا نيابة في الأصل العبادات. هل يمكن أخي يصلي عني؟ ها؟ كان كل رجل مخلف أربعة فات يخلف خمسة ويقعد كل واحد يصلي له فرض وانتهى الموضوع، صح ولا لا؟ فلا تجوز النيابة في العبادات. فقالوا هذا التأصيل العام وأنتم توافقون عليه، فإنه لا يجوز النيابة في الحج إلا إذا وصى، فأصبحت المسألة بواجب آخر غير النيابة وهو وجوب تنفيذ الوصية. وأما الشافعية والحنابلة قالوا بوجوب الحج عنه إذا مات، وإلا فأثم وسئل عند ربه عن هذا الحج، وهذا هو الراجح الصحيح. والدليل على ذلك المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتردت نفسها، في رواية جاءت في الصوم ورواية جاءت في إيش؟ في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراجل كان على أمك دين، أكنت خالية؟ فقالت نعم، فقال دين الله حق أن يقضى. وأيضا المرأة التي بينت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الحج لا يستطيع أن يستوي على الراحلة إلى آخر الحديث. فالغرض المقصود بأن هذا الحديث فاصل في الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله أحق بالقضاء، حق أن يقضى، فدين الله حق أن يقضى، إذا دين الله في الحج لابد أن يخرج عن الميراث، فيرث الناس المال الذي يتبقى، وهذا المال يكون مال للحج. وهذا الراجح الصحيح أنه من مات وعليه حج وجوبا إن مات، هذه الحالة المهمة، إن مات وهو مستطيع، لكن إن مات غير مستطيع فهذا لا يطالب بالحج فلا يحج عنه وجوبا. لكن هل نافلة واستحبابا يحج عنه؟ خلاف فقه عريض بين العلماء، ليس هذا مجال التفصيل فيه، لكن الغرض المقصود إن مات وقد وفر الله له الزاد والراحلة وجوبا أن يخرج من أصل ماله قبل أن يقسم الميراث، يخرج من أصل ماله مال الحج ثم يحج به نيابة عنه. هذه آخر المسائل. كنت أود أن أدخل في مسألة النهي، وهل النهي يقتضي التحريم أم لا، وقاعدة عريضة مطلق النهي يقتضي الفساد أم لا، إن شاء الله نضمها جميعا في الأسبوع القادم، لأن احنا أمامنا حوالي أربع محاضرات أو خمس محاضرات ننتهي هذا الكتاب العظيم فيها الكلام على القياس والإجماع والمصالح المرسلة والإحكام بعد النهي. فإن يسر الله علينا تكلمنا فيه جميعا، وإلا فأقدم الأهم على المهم، الإجماع والقياس وبعد ذلك المصالح المرسلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.